بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب اللقاء والمصافحة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أدب عظيم من الآداب الإسلامية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهو أدب يشتمل على ما تتحقق به مصلحة المجتمع من المودة والمحبة والوئام، وهذا الأدب هو أدب السلام واللقاء والمصافحة. فهناك عدة آداب أتت بها الشريعة الإسلامية الغراء فيما يتعلق بأدب اللقاء والمصافحة، ومن هذه الآداب التي ذكرناها في لقاء سابق الابتسامة والبشاشة عند اللقاء، فلها الأثر العظيم، وهي صدقة من الصدقات كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا إلقاء السلام، فهو مستحب مندوب إليه، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ومن ذلك أيضا المصافحة التي فيها مد اليد إلى اليد، ولا شك أن لها أثرها الطيب في توطيد العلاقة بين المتصافحين. أيضا ومن جملة هذه الأداب العناق عند اللقاء، خصوصا بعد السفر، فإذا كان أحد الطرفين أو كلاهما عائدا من السفر استحب أن يتعانقا عند اللقاء، فهذا دليل على قوة المحبة والصدق فيها والشوق إلى لقاء المحب، وهذا هو هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جابر رضي الله عنه سافر إلى الشام لسماع حديث عبد الله بن أنيس، قال جابر: فخرجني فاعتنقني. وقد جاء في الأثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، أي إذا كانوا في المدينة ومعا والتقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهذا التعانق دليل على صفاء المحبة والمودة بين المتعانقين. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه إليها، وهي من الأمور الممنوعة عند اللقاء، الانحناء، فلا ينبغي لمن التقيا أن ينحني أحدهما للآخر، وهذا قد يتكرر بين طوائف عدة من الذين يمارسون الرياضة، وقد جاء النهي عن ذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. ومن ذلك أيضا التقبيل، فإن بعض الناس كلما لقي أخاه قبله، حتى ولو لقيه في اليوم عدة مرات، وهذا خلاف السنة وخلاف ما ذكرناه في الحديث السابق وخلاف فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الوقوع في هذه المخالفة. أيضا بدء البدء بغير السلام، فهذا لا ينبغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل تحية المسلمين عند اللقاء السلام، ولذلك لا ينبغي أن تترك هذه السنة النبوية ويؤتى بألفاظ كان يقال مثلا مرحبا وأهلا وسهلا ونحو ذلك، هذه الألفاظ تقال بعد السلام. إذن مثل هذه الأمور ينبغي أن تحذر، وأن إذا أراد أن يبدأ فإنه يبدأ بالسلام ويأتي به كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض الآداب المتعلقة بأدب اللقاء والمصافحة، فينبغي أن نتأدب بها وأن نراعيها عندما نلتقي مع بعضنا البعض، وأن نطبقها، لأن في ذلك زيادة المودة والمحبة بيننا، وفي ذلك الأجر الذي يلقاه المسلم من هذه الكلمات التي هي كلمات السلام، فهي من الكلمات الطيبة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها. فقال عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم سام قال عشر، وهكذا. فإذا هي من الكلمات التي هي شعار المسلمين وشعار المودة والمحبة والأمن. بل إنك عندما تسمع هذه الكلمة وتطرق مسامعك تورثك الراحة وتورثك الطمأنينة، وكأن الداخل عليك يعطيك الأمن والأمان بإلقائه السلام عليك، وأنت ترد عليه بنفس كلمة السلام وتزيد، كما قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهي أداب عظيمة وأفعال حميدة لها أثرها الطيب على النفس وعلى المجتمع، وكذلك أيضا لها أجرها العظيم الذي رتبه الله جل وعلا على مثل هذه الكلمات الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم المحبة والمودة بين المسلمين، وأن يقطع كل شر وخلاف وبغضاء وشحناء وحسد وفعل أو قول قبيح فيما بينهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أريد نصيحة لمن ابتلي بالسكن مع غير المسلم في منزل واحد، علما أنه هذا الشخص غير المسلم يأتي بالخمر إلى السكن ويشرب فيه، ويقول السكن تابع للشركة التي نعمل بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواجب على المسلم أن يتخير من الأصحاب ومن الزملاء وممن يعاشرهم ويقيم معهم الأخيار من الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أثر الجليس الصالح والجليس السوء، وضرب لنا فيهم مثلين: فمثل الجليس الصالح مثل حامل الطيب الذي إما يحذيك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء هو كنافخ الكير، فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. فهذا الجليس الصالح والجليس السوء لهما أثرهما على المجالس. ومن ذلك أن يكون معك في السكن، فإذا كان معك في السكن فإنك تتأثر منه أو تتأذى منه، ولذلك الواجب عليك أن تتواصل مع الجهة التي أنت يعني معها وتخبرهم بأنه يؤذيك بما يفعله من أفعال قبيحة، ويجب عليك اجتنابه والابتعاد عنه. إذن عندك في ذلك عدة سبل كي تتخلص من هذا الواقع الذي أنت فيه. الأمر الأول أن ترفع الشكاية عليه بأذيته لك، وذلك بأن تنقل أنت عنه أو ينتقل هو عنك أو يباعد فيما بينك وبينه. فإن تعذر ذلك وليس لك من سبيل فهنا لا يجوز لك المكث معه في حال كونه آتيا للمنكر، فإذا أتى بالمنكر وجب عليك الخروج منه حتى إذا زال هذا المنكر رجعت إلى مكانك مرة أخرى. وأما أنك هو يأكل ويشرب بجانبك وأنت تنظر إليه نظر العين فهذا يخشى عليك فيه من الفتنة، ويخشى عليك في كذلك أيضا ذهاب الإيمان من القلب. أقصد بذهاب الإيمان في القلب وإنكارك لهذا المنكر، فإن الإنسان إذا اعتاد على رؤية المنكر ولم ينكره لا بقلبه ولم ينكره بفعله فيخرج من هذا المكان ولم ينكره بقلبه أصبح هذا المنكر كالمعتاد عليه. ولذلك يدخل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع فليغيره بيده. وهذا يكون لصاحب القدرة وصاحب الشأن من السلطان أو صاحب القرار، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك بالنصح. والنصح يتوجه إلى كلا الطرفين، إلى الجهة وذلك بأن ترفع الشكاية عليه أو تنصحه هو بأنه أن هذا يؤذيك وأنه إذا أراد أن يشرب فليشرب في خارج محل السكن. والأمر الثالث هو الإنكار بالقلب، والإنكار بالقلب هذه أضعف درجات الإيمان، أضعف درجات الإيمان. إذن على ما ذكرت يمكنك بإذن الله أن تسير، ومن اجتهد فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى أو يجنب السوء والشر والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سلم عليك. أيام شوال أنا صمت 4 أيام وبقى لي يومين، قد بصومه يوم الخميس ويوم الاثنين، فجائز أسفك يا بالاثنين والخميس
إن شاء الله.
نعم 6 شوال
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
السؤال الثاني، سلمت إذا كنت أسبح في المسبح تسبح وأنا عريان، هل يعني يجوز يعني منزل ماء على جميع جسدي، هل يقطع عن الوضوء الصلاة؟
إن شاء الله. بنية الوضوء تقصد؟
بنية الوضوء هي.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. جيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إنه صام 4 أيام من شوال ويقول يريد أن يصوم الاثنين والخميس بنية أيضا شوال حتى يكمل 6.
يجوز صيام 6 من شوال سردا يوما خلف يوم، ويجوز أيضا قطع الصيام الواجب، ويجوز أيضا اختيار بعض الأيام التي فيها فضيلة أن تكون محلا لصيام 6 من شوال، كأن يصوم 6 من شوال كأن يصومها في الأيام البيض أو يصومها في يومي الاثنين والخميس، ويكون في ذلك مأجورا على هذه النية الطيبة. فهو يصوم 6 من شوال وهو الذي يقصده بالصيام، وينوي كذلك أيضا موافقة الزمن الطيب، فإن الفعل المشروع والمستحب إذا وافق زمنا طيبا فإنه يؤجر الإنسان على ذلك، كمن يصوم في الأشهر الحرم أو يصوم في 10 ذي الحجة، يعني 9 ذي الحجة، الأيام 9 التي يشرع صيامها، فإن هذه أيام فاضلة وافقت فيها توافق فيها العمل الصالح وهو الصيام، وتوافق أيضا فيها الزمن الفاضل وهو 10 ذي الحجة. إذن فكونك تصوم 6 من شوال في زمن فاضل وهو الاثنين والخميس أو الأيام البيض فإن ذلك مما هو مشروع وما هو مستحب، وتؤجر في ذلك والله أعلم على العمل الصالح وعلى النية الطيبة التي جمعتها مع هذا اليوم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه يسبح وهو يقول أريان ويقول بنية الوضوء هل يجزئ؟
هو يسأل عن لا أدري هل هو يسأل عن الشقين، هل يجوز أن يسبح عريانا أو يسأل عن الشق الآخر؟ لعله يسأل
عن الشق الآخر هذا الشيخ، الوضوء،
عن الوضوء. نعم، هذه المسألة في الحقيقة هي مسألة دقيقة جدا من حيث التطبيق الفعلي، ونذكرها على النحو التالي. أولا، أن يكون هذا الاغتسال الذي يغتسله غسلا واجبا، كأن يكون غسل جنابة، أو تغتسل المرأة للحيض أو تغتسل من الجنابة، فإن هذا الغسل هو رفع للحدث الأكبر فيرتفع معه الحدث الأصغر، فيصح هنا أن تباشر العبادة بعد الغسل الواجب، وعلى هذا قول جماهير أهل العلم. أما إن كان هذا الغسل غسل تنظف لا، أو غسلا مستحبا، فيذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا إلى أن نية الوضوء معه لا ترفع الحدث الأصغر، بل لابد من الاتيان بأفعال الوضوء. ولذلك إذا كان المرء سيفعل مثل هذا الاغتسال، فالأولى له أن يبدأ أولا بالوضوء المسنون والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده، فإن فعل ذلك ففعله صحيح. أما إذا اغتسل غسلا مجردا أو غسلا مسنونا وأراد به الوضوء، فبعض أهل العلم لا يرى أن هذا رافع للحدث، وهناك من أهل العلم من يرى بأنه إذا جرت عليه 4 جريات ونوى بها الوضوء كان فعله صحيحا. فالجرية الأولى اللي هي التي تكون على الوجه، والجرية الثانية هي التي تكون على اليدين، والثالثة التي تكون على الرأس، والرابعة التي تكون على الرجل. وهذا تخريج من بعض أهل العلم على صحة من اغتسل ونوى الوضوء. أما إذا دخل في كما يقال في دقيقة واحدة ثم خرج وظن أنه أروى بقية جسده، فلا أرى أن يباشر ما هو واجب أو مسنون عليه من العبادات بمثل هذا الغسل. وقلت الخروج من الخلاف في هذا أن يبدأ بالوضوء ثم بعد ذلك يغتسل، أو ينوي عند غسله بهذه الجريات 4. وقلت هذا قول يوجه به بعض أهل العلم على صحة من اغتسل ونوى بغسله الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
فضيلة الشيخ، أنا سؤالي في إحدى الصلوات المكتوبة فضيلة الشيخ إقام الإمام بيقيم الصلاة، ولكن فاجأنا في الإقامة أن يعني يقيم الصلاة كأنه يعني يأذن، يعني حالها كحال الأذان، يعني يثني فيها 2 بس بدون اللي هو حي على الصلاة وحي على الفلاح. بالنسبة لصحة الصلاة هل في ذلك شيء فضيلة الشيخ؟
كيف بدون حي على الصلاة يعني؟
يعني هو يعني الأذان دايم يعني نفس الأذان بالضبط، ولكن بدون حي على الصلاة، مكانها قال يعني قد قامت الصلاة.
نعم.
أي نعم، واضح السؤال
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، بس ما شاء الله تحياك الله. نعم، نجي الشيخ سؤال لأخ محمد، يقول أن الإمام يقول أقام الصلاة، أو المؤذن يقول أقام الصلاة، كأنه يؤذن للصلاة بدون حي على الصلاة حي الفلاح.
السنة في الأذان الاسترسال، والسنة في الإقامة الحذر، وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحذر. وعلى هذا فالفعل من حيث الإقامة، الإقامة صحيحة، ولكن ليست السنة في ذلك هذا الفعل، بل السنة أنه إذا أراد أن يقيم الصلاة فإنه يحذر، أي يسرع في كلمات الإقامة، وذلك لأن المقصود من الإقامة هي نداء الحاضرين إلى الصلاة لكي يقوموا للصلاة، وليس نداء من بخارج المسجد كي يحضروا الصلاة. وأما الأذان فالمقصود من الأذان هو إبلاغ عموم المسلمين بدخول الوقت وقرب إقامة الصلاة. وعلى هذا كان المسنون في الأذان هو الترسل، أي أن يقال الأذان بعدم استعجال، وأن تؤتى بكلماته بشكل واضح ويرفع فيها الصوت حتى يبلغ الصوت مدى. وأما الإقامة فإنه يسرع فيها، والإسراع فيها يقتضي من ذلك أن لا تكون كلمات الإقامة ككلمات الأذان من حيث السرعة، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل هنا فضيلة يقول: حكم قطع الصيام صيام القضاء أو الصيام يقول عموما؟
الصيام قد يكون صياما مندوبا مستحبا باستحباب الشرع له، أو بتعبد الإنسان بهذا الصيام المستحب كان يكون صياما مطلقا. فمثل هذا الصيام الصائم فيه أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. أما الصيام وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها ما أخبر عليه الصلاة والسلام من المرء إذا دعي لإطعام فإن شاء فليطعم وإن شاء فليدعو، وهذا يدل على أن الصيام المستحب الصائم فيه مخير بين الصيام وبين الطعام والأكل. أما الصيام الواجب فإنه لا يجوز قطعه. الصيام الواجب سواء كان صيام قضاء أو كان صيام نذر أو صيام كفارة فإنه لا يجوز قطع هذا الصيام، لأن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن من شرع في هذا الصيام وجب عليه أن يتمه كالحج، فقد قال الله جل وعلا: واتموا الحج والعمرة لله. وعلى هذا من شرع في الصيام الواجب فلا يجوز له أن يقطع هذا الصيام إلا من عذر شرعي كمرض أو سفر أو أي عذر شرعي يباح الفطر لأجله. وعلى من أفطر في صوم واجب أن يقضي هذا اليوم مكان بيوم آخر، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا أفعل العبادات رغم يقول إحساسي أنها ثقيلة علي، ولقد يقول صمت الست من شوال، ويقول أجبرت نفسي عليها والحمد لله صمتها، لكن كانت جدا ثقيلة علي، ماذا أصنع؟
أولا احمد الله سبحانه وتعالى على ما من عليك من الاتيان بهذه الأيام الست، فإن الإنسان إذا علم فضل الله سبحانه وتعالى عليه وأنه من عليه بصيام هذه الأيام الفاضلة، فإن هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فليحمد الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن الإنسان يمر بفترات يكون فيها نشيطا، وفترات يكون فيها في فتور وضعف، فالعبد في حال القوة والنشاط والإقبال يأتي بالعبادات، ويأتي بما يتم هذه العبادات من النوافل والسنن والمندوبات. وأما في حال الضعف فإنه يأتي برأس ماله، وهي الواجبات وما يستطيع من العبادات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه الحالة التي يمر بها الإنسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لاستكمال الإجابة. نعم، معنا هذه المكالمة، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنور الله يحفظك. من معنا
خير؟ من راس الخيبة ومقيم في العين.
الله يحفظك، جزاك الله خير اخوي. الله يبارك
فيك. كيف حالك يا مشايخ؟
حياك الله حياك.
اخيرا سألت سؤال هاك اليوم، لكن المشكلة يا اخوي اسمحوا لي اني نزلت من السيارة، اللي كنت مضطر اني انزل من السيارة.
نعم.
زين، فسؤالي عن الاستفتاحية في الصلاة. يعني بداية الصلاة هل الاستفتاحية هل انها في صلاة الفرض، اقصد عفوا صلاة السنة ولا صلاة ال
ان شاء الله. الفرق.
فاهم علي كيف
الموضوع؟ نعم نعم.
جزاك
الله يبارك فيك.
انتظر الجواب
ان شاء الله. ان شاء الله.
تسمع شيخ. مرحبا مرحبا.
الله يحفظك، جزاك الله خير. نجيب فضل الشيخ او نعود فضل الشيخ لكمال الاجابه على السؤال السابق. يقول افعل العبادات رغم يقول انها ثقيله جدا علي، ويقول كذلك صمت الست، ووجدت يقول ذلك وصمت ذلك بصعوبة شديدة وثقل شديد علي.
نعم، ولذلك قلت أن الإنسان، لا أدري لعلنا نرجع إلى سؤال الأخ السائل لأنه أجبنا عليه في المرة الماضية ولم يستمع الجواب.
نعم نجيب فضل الشيخ.
عن نعم، نعم السائل عن
استفتاح.
نعم استفتاح.
نعم.
أجبنا في حلقة سابقة على هذا السؤال، وربما الأخ السائل قطع ولم يسمع الجواب، فذكرنا أن الاستفتاح مسنون ومستحب في الفرض وفي النفل، فيستحب لك أن تستفتح في الفرض وتستفتح في النفل، ولذلك ألفاظ الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وقد ذكر الأخ السائل في نذكر سؤاله، وقد سأل أنه أتى بلفظ الاستفتاح الوارد فجمع بينهما في الركعة الواحدة، فذكر أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فهنا الأخ السائل قد جمع بين الاستفتاحين، والأصل أنك تنوع بين الاستفتاحات، فمرة تأتي بهذا الاستفتاح ومرة تأتي بهذا الاستفتاح، ولا تجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بين ألفاظ الاستفتاح، فأحيانا كان يقول هذا وأحيانا كان يقول هذا. وفي ترجيح الاستفتاح استفتاحات وفي ألفاظها يختلف أهل العلم، فمنهم من يرجح قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وعلى هذا قول كثير من أهل العلم أن هذا هو الاستفتاح، أن هذا هو الاستفتاح المفضل مرغب، ولكن التنويع بين ألفاظها أمر طيب، وذلك لأنها كلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في اختلاف التنوع الذي يشرع للمسلم أن ينوع فيما بينها. فلك أن تأتي بهذا الاستفتاح الذي ذكرته في صدر سؤالك الأول سبحانك اللهم وبحمدك، ولك أحيانا أن تأتي بالاستفتاح الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وكذلك أيضا هناك ألفاظ أخرى واردة في الاستفتاح، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح في صلاة الليل، أنه كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح به صلاة الليل. فإذا هذه ألفاظ واردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تختار وأن تنوع فيما بينهما، وهذا من اختلاف التنوع الذي يؤتى به في كل وقت بما يشاؤه المتعبد، ولكن لا تجمع بينهما في وقت واحد، وإنما تنوع مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود للسؤال للرسالة النصية القصيرة. يقول أنه فعل العبادات رغم إحساسي أنها ثقيلة علي، يقول صمت الست من شوال وأجبرت نفسي والحمد لله يقول صمتها وأكملت صيامها، لكن كانت جدا ثقيلة علي، ماذا أصنع؟
ذكرت أنك كونك وفقت إلى العمل الصالح هذه نعمة، وعندما يستشعر المرء أنه وصل إلى تمام ما هو مأمور به هذا يورثه الفرحة والسرور، وما شعرت به من التعب ومن المشقة والثقل في العبادة لا شك أن هذا الثقل وهذا التعب قد زال عند ختام صيام 6 من شوال. ولذلك هذا الفرح هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فكون الإنسان يمتن الله جل وعلا عليه بإتمام هذه الأيام الست، هذه نعمة. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقت إلى المبادرة إلى صيام هذه الأيام الست. ولتعلم أن الإنسان تمر عليه أحوال، تمر عليه أحوال يكون فيه نشيطا ويكون فيه مقبلا على الطاعة، وهذه الأوقات هي التي يستثمرها الإنسان، يستثمر فرضها ونفلها وسنتها ومندوبها، فيأتي بها على ما يستطيع. وأوقات يحس المرء فيها بالفتور والثقل، فهذه تجتهد في أن تأتي بما تستطيع. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لكل عمل شرة همة وإقبال وحرص، ولكل شرة فترة، بعد هذه الهمة وهذا الإقبال يأتي الفتور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير سنتي فقد هلك. ولذلك عندما تأتي هذه الأحوال التي يكون فيها الضعف تجتهد فيما تستطيع، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. وكثرة العمل الأعمال الفاضلة هذا مما يسهل ويرققها على النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، شرائع الإسلام كثرت علي، يعني طرق الخير وأبواب الخير كثيرة، فباب جامع نتمسك به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى رغم ثقله ربما على النفس، حتى يصبح كالعادة، يصبح خفيفا على النفس. وذلك أنت تجد الفرق بين صيام 6 من شوال وبين صيام رمضان. صيام رمضان لما كان متتابعا معتادا كان سهلا يسيرا على الإنسان، بما ساعد ذلك وجود من يصوم معك. لكن عندما تصوم 6 من شوال فيكون من بجانبك كثير منهم مفطرون وأنت الصائم، لا شك أن هذه الوحشة ستجدها في نفسك. فما الذي يزيل عنك هذه الوحشة؟ يزيل عنك هذه الوحشة هو استشعارك أنك متعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الصيام. فأنت عندما تصوم لا تصوم لأجل الناس، وإنما تصوم لله سبحانه وتعالى. فيستوي عندك أن يفطر جميع الناس وأنت وحدك صائم، أو يصوم الناس وأنت معهم صائم، فهما سيان عندك. ويعينك على ذلك أن تجعل الصيام عادة لك، كما جاء في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بابا يتمسك به، فأرشده إلى أن يستمسك بالذكر ويكون الذكر له عادة. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا أردت أن يكون الصيام خفيفا عليك فأكثر من الصيام، اجعل لك مما تعتاده ويكون ديمة من أعمالك أن تصوم الاثنين والخميس. إذا اعتدت على ذلك فسيصبح الصيام سهلا خفيفا عليك. أما أنك قد عزمت بعد رمضان أنك تصوم 6 من شوال ثم بعد ذلك تنقطع عن الصيام إلى أن يأتي رمضان، هذا سيكون ثقيلا عليك. أما إذا نويت أنك تصوم 6 من شوال وأن تصوم الاثنين والخميس أو ما يتيسر من أيام الشهر كثلاثة أيام البيض، أو تصوم من كل أسبوع يوم، فهذا مما سيخفف عنك الصيام. إذن النية الصادقة والنية الصالحة والعزم على المداومة على العمل الصالح، هذا لا شك أنه سيخفف عليك ثقل هذه الأيام. أما إذا نويت أن تصوم 6 من شوال فقط ثم بذلك تبقى طوال السنة مفطرا ولا تصوم إلا فقط الأيام التي جاء فيها ترغيب خاص، فإن صيام هذه 6 سيكون فيه نوع ثقل عليك. إذا استشعر ما عند الله سبحانه وتعالى من الفضل، وأنك إنما تصوم لله، وأن تعزم على صيام ما يتيسر لك من أيام الشهر، أنت ذاك ستجد الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى خفيفا كما كان خفيفا عليك في رمضان. والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا كنت يقول مسافر ويقول أذن لصلاة الجمعة، هل يجب علي أن أحضر صلاة الجمعة أو يجوز لي أن أصلي الجمعة في ركعتين في مكاني؟
المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، فالمسافر لو أنه مر في أثناء سفره فسمع نداء صلاة الجمعة فإنه لا يلزمه أن يجيب المؤذن، لأن صلاة الجمعة لا تجب على كل أحد من الناس، وإنما تجب على الذكر ولا تجب على الأنثى، وتجب على المقيم ولا تجب على المسافر. فصلاة الجمعة لا تجب على كل أحد من الناس، وإنما وجوبها لمن توفرت فيهم شروط وجوب صلاة الجمعة، والمسافر ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة. ولكن إن صلى الجمعة مع الجماعة أجزأته عن صلاة الظهر، وإلا صلى الظهر ركعتين كونه مسافرا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف أكون واصلا لرحمي؟ هل يكون ذلك فقط بالسلام والاتصال بالهاتف؟ هل هذا يكفي؟
صلة الرحم لها عدة طرق تتحقق بها الصلة، فأول ما تكون عليه الصلة وهي الزيارة، وهي التواصل الذي يكون تواصلا بالجسد، وقد يكون هذا التواصل تواصلا سمعيا، وذلك بالاتصال والمهاتفة والسؤال عن الحال ونحو ذلك من الكلام الذي يكون بين الأرحام. وقد يكون هذا التواصل تواصلا كتابيا، كان يكون بينهما كتاب ومراسلة بأي أنواع المكاتبة كوسائل التواصل الاجتماعي. وقد تكون هذا يكون التواصل مع ذي الرحم بمد يد العون والمساعدة له عند وجود الضيق، وقد يكون بمشاركته في أفراحه وفي أحزانه، وقد يكون أيضا بإيصال الكلمات الطيبة له أو عنه، وقد يكون أيضا بتشييع قريبهم، وقد يكون أيضا بما يحقق هذا التواصل ولو بالمحبة القلبية والدعاء لهم. فمن أوجه صلة الرحم أن يكون الإنسان سليم القلب تجاههم، داعيا لهم بالخير. فكل هذه تتحقق بها أنواع الصلة، وهي مندوبة في مجموعها، مندوبة في مجموعها واجبة في أصلها. فيجب على الإنسان أن يصل رحمه، ولكن كيفية هذه الصلة تختلف، وأحيانا تختلف باختلاف الأعراف والعادات، وقد تختلف بالقرب والبعد. فصلة الوالدين تختلف عن صلة غيرهم، والتواصل مع الإخوان يكون على نحو يختلف قليلا عن التواصل مع الأعمام والعمات والأخوال والخالات. إذن التواصل متى ما تحقق بحيث لا تكون قطيعة الرحم كان ذلك مجزئا للواجب، ويبقى المندوب بحسب ما يحقق من هذه الأنواع التي قاربت 6 أو 7 من أنواع التواصل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة من الأخرى من الأخراي سلطان القطامي، تقبلوا تحية محدثكم ساق بلطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.